الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد الألف. صحيح الإمام البخاري هو 19 من كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. لا بد من الصبر على الأبناء والنصح لهم ذكورا وإناثا قبل الزواج وبعد الزواج وفي حال الصغار وفي حال الكبار. فإن لم ينصح الأبناء ربما حصل منهم الخطأ والضعف، فلا بد من تقويم ولا بد من إحسان ورفق ولا بد من إصلاح. والمرأة حين تنتقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها تنتقل إلى بيت غير مألوف لها، ربما متغير في طباعهم، متغير في أوقات نومهم، متغير في مأكولاتهم ومشروباتهم، وربما كان متغيرا في كثير من ألبستهم، فالناس يتفاوتون. فلهذا تحتاج المرأة أن تتأقلم مع البيت الذي تنتقل إليه ما لم يكن على باطل. مثلا يكون عندهم تبرج لا تتبرج، عندهم اختلاط لا تختلط، عندهم أغاني وتلافز ودشوش لا تدخل معهم في هذا الباب. فلها ويجب عليها ويتعين أن تطالب بعشرة حسنة، لكن إذا وصلت والشان في أمور مباحة تحتاج أن تتأقلم مع البيت حتى لا تصطدم بالزوج، تصطدم بأبي الزوج، تصطدم بأم الزوج، وربما وقع كثير من الأمور. فالناس يختلفون، الناس يختلفون. فرب امرأة تربت في المدينة إذا تزوجها صاحب البادية ما استطاع يتأقلم معها ولا تستطيع أن تتأقلم معه، حتى وإن كان شأنهم على محبة الخير إلا أن يشاء الله، يحتاجون إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى وإلى. وهكذا البدوية إذا تزوجت إلى المدينة قد تحتاج إلى نوع صبر وإلى نوع مجاهدة وإلى نوع تمرن. شاهد أن عمر بن الخطاب إذ يعظ ابنته وهي حفصة الصوامة القوامة، فكيف غيرها من النساء التي لا صيام ولا قيام ولا علم ولا حلم، وإنما تلقت أخلاقها يا إما من زميلة يا إما من أم عامية جاهلة يا إما من مجتمع متعب، لا سيما بعد ظهور التلافز والدشوش كثير من النساء أصبحنا تلميذات للممثلين والممثلات وللمغنين والمغنيات، لأن أغلب الناس في بيوتهم هذه الشاشة. كم من امرأة ما تدخل البيت إلا وقد ركبت الشاشة من شروطها وجود الشاشة، وكان من امرأة يفرق بينها وبين زوجها بسبب نزع الشاشة إلا ما رحم الله. فلهذا تتلمذ هذه النساء على هذه الدشوش، يتتلمذ الرجال على هذه الدشوش، الكذب، المكر، المجون، المعاكسات، النظرات المريبات، الخيانات إلى غير ذلك. هذا هو أمر واقع لا يستطيع أن ينكره أحد إلا أن يكون مغفلا. وإلا فقبل سنتين رأينا في مواقع الأخبار بأن شبكة البي بي سي هذه عاجلها الله بما يمحقها عملت مسلسل اسمه زنا المحارم. يعني تصور مثل هذا المسلسل حين تشاهده الأسرة بما فيها أب أم ابن أخت كذا كذا، ويشاهدون أن هذا الذي عندهم يسمونه البطل سيزني إما بأمه أو بأخته أو بقريبته أو كذا كذا. يبدأ الشيطان، هم يقولون ازني بالمحارم، إنما يضعون لك المنشطات لهذا الشر وغرس بؤرة الفساد، ثم بعد ذلك الشيطان يلعب 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 بالرجل، يلعب بالمرأة، يلعب بال هذا يلعب بهذا حتى يقع الفساد العريض. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لابد من النصح لأبنائنا ولبناتنا ولزوجاتنا ولأخواتنا وللمجتمع المسلم من حيث هو. هذه فتنة ما هي سهلة، هذه فتنة النساء والله ما هي سهلة. انظروا إلى توكل كرمان، دمرت شعب دمر بسبب امرأة اعتنى بها الكفار وعلموها ورعوها وأعطوها المال ودافعوا عنها ودمرت شعب. ولم تكتفي بتدمير الشعب، الآن تسعى إلى تدمير قيم الشعوب بدعم اللوطة والشواذ وغير ذلك. يعني أتدري أن أول الفساد عبارة عن امرأة مصرية، أدري اسمها زينب الشعراوي أو أي اسم، هدى الشعراوي، يعني خرجت إلى ميدان التحرير ونزعت الحجاب وأحرقته. خلاص بدأت النساء التي يزعمن التحرر بنزع الحجاب، فانظر إلى أين جرت النساء المصريات، وإلا النساء المصريات كن محتجبات. ولما ذهبت إلى المالديف رأيت النساء المالديف العجائز يلبس لبس النساء عندنا في اليمن، الحشمة تغطية وغير ذلك. فقال لي بعضهم كنا نساء المالديف مثل هذا اللبس، حتى جاءونا بالسياحة وتكشفت النساء وقلدنا السائحات، وهكذا أشياء كثيرة إنما تحدث بسبب تأثر بالتلفزيون بدش بامرأة يجعلون لها هيلمان، وهذه المرأة وهذه المرأة وهذه المرأة، حتى يتأثر بها النساء، فهذه تتأثر بها وتخرج إلى الشارع. مدينة صعدة، نحن وصلنا إلى مدينة صعدة وما هناك امرأة تمشي في الشارع، كيف فعل الخبثاء؟ جاءوا بما يسمون بما تعرفون هؤلاء اللي تسموهم هنا الحرافيش، جاءوا بهم وزرعوهم عند مستشفى السلام. كيف فعلوا؟ لبسوا هؤلاء النساء التي لا علم ولا دين ولا حشمة ولا كما يقال قبيلة ولا شيء عندهن، كانوا يلبسوهن البالطوهات، لباس النساء القبيليات المحتشمات، وتذهب تمشي في الشارع طالعة نازلة. بعد أيام بدأ يتأثر بهن بعض النساء قليلات الدين وخرجن معهن. بعد أيام أصبح الإنسان ما يتحرج يخرج بامرأته أو بابنته حتى لغير حاجة، وربما تخرج المرأة لغير حاجة، هكذا تدرج. هم من أول يوم يقول لك لابد ترمي نفسك في الزنا، لابد ترمي نفسك في اللواط، لابد ترمي نفسك في الخمر، لابد ترمي نفسك في الكفر، لا، هم يتدرجون مع الناس تدرجا ويزينون لهم الباطل تزيينا. فانظر الآن لما يأتي الطفل الصغير في بلاد أمريكا أو في بلاد أوروبا إلى طبيب المدرسة، طفل عمره 9 سنوات، فيقول له الطبيب أنت ولد ولا أنثى؟ يعني هذه أنت قد تظنها مسألة سهلة، هي ما هي سهلة. الطفل سيرجع إلى البيت لأنه مثلا ما قد توقع مثل هذا السؤال، أنت ذكر ولا أنثى؟ فسيرجع إلى البيت يعني لعله يصلح أني أكون أنثى، ويبدأ عند ذلك للبحث عن الطرق إلى أن يكون أنثى، وربما وجد من يشجعه ويقول له مثلا استخدم هذه الحبوب، كبسولات حبوب يعني تصغر الخصيتين وتؤدي إلى الوجاء، وربما بعد أيام يكبر يقول له هناك مستشفيات تقوم بعمليات. هذا ابن إيلون ماسك يعني يقولون أغنى أغنياء العالم، صاحب تويتر وصاحب شركات الصواريخ التي ترفع الأقمار الصناعية، ابنه تمرد عليه وذهب إلى هؤلاء وعمل له عملية تحويل وغير اسمه وما يعترف بأبيه، يعني مصيبة إلى أسوأ ما يكون من الأحوال. وأولها سؤال في المدرسة، أنت ذكر ولا أنثى؟ فإذا قال له ذكر ربما يقول له يصلح تكون أنثى، أو يصلح تكون ذكر وأنثى. فالناس عندهم فراغ ما عندهم استقامة، يبدأ الشيطان يوسوس له ويجدون المرقبات ويجدون الأمور المسهلات، ويجدون كذلك مثلا الاحترام لهذه الطائفة بين هؤلاء، احترام زائف. ربما يجد الفنادق تسكن مجان، تشرب خمر مجان، رحلات مجان. إنسان ضائع لا دين ولا دنيا، ما هم بالي. رجل في اليابان يعطي فوق 15,000 دولار، ليش؟ يحولوه كلب، وحولوه كلب. ماذا بعد ذلك؟ يدور له كلبة أو كلب ثاني، الله أعلم سيرضى بكلبة وإلا قد مسخت فترته يدور له كلب ثاني، فلا يسوي مثل كلب ابن جراد. عندنا رجل شيخ قبيلة كان يسمى ابن جراد، كان معه كلب حراسة، لكن كلب، حتى أنه كان يعطيه اللحمة لحراسة الغنم لحراسة البيت لحراسة. وبعدين شاف هذا الكلب اللي وجده نحيف، وإيش يرى على الكلب يا جماعة؟ قال والله ما ندري، قال أنا سأتيكم بخبره. يقوم يعطي الكلب لحمة، الكلب أخذها فيه وذهب إلى عرض الجبل، والرجل ينظر إلى هذه اللحمة وإلى هذا الفعل، وإذا به يصل يعطيها الثعلب، قد أصبح الثعلب يفعل فيه، فيأكل الثعلب باللحمة ويقفز على الكلب حتى يقضي وطره منه، الكلب يرجع قد نحل جسمه وذهب لحمه، عشق الكلاب. المهم ذاك شيخ قبيلة ذكي، قال أنا سأريكم ما أفعل به، يأخذ الميسم ويحميه على النار حتى أحمر، ويمسك الكلب ويكويه على مؤخرته. قال سيأتيكم خبره. اليوم الثاني قام يعطيه اللحمة، الكلب أخذ اللحمة إلى الجبل، الثعلب قفز على الكلب، الكلب من شدة الألم قفز على الثعلب وأكله، ثم بعد ذلك عاد إلى طبيعته. فالشاهد أن هؤلاء الكلاب الذين هم بشر في مصالح كلاب هم يسعون إلى هذا في هولندا وفي بلجيكا. جمعية الكلاب ليس الكلاب الحيوان، جمعية البشر الذين يمشون في الشوارع وهم ينبحون ويركبون لهم ذيول، والآن يطالبون بالاعتراف بهم. يا أخوة هذه أمور يحتاج والله أن نوجه العالم المسلم والكافر على حد سواء إلى المحافظة على الفطرة الإنسانية. نعم نحن ندعو إلى الدخول في دين الله والتمسك بدين الله، لكن إن لم يقبل منا الكفار هذه الدعوة فلا أقل من أن يحافظوا على فطرتهم الإنسانية، يحافظوا على يعني رجولتهم، ما يذهب خلف هذا الطوفان الذي تقوده الماسونية العالمية. صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبوا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. حرص على العلم يا أخوة، حرص حرص ومهابة لأهل العلم، عدم تطاول عليهم وعدم تجرع عليهم. فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، ثم عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. هذا انظروا إلى الطريق الذي دائما أقولها لكم، الاستطراد في الحديث. ما يأتي واحد يعني مباشرة: حج أخونا أبو حمد، حج أخونا بشير وغيرهم، قلنا يا جماعة كيف الحج؟ قال: والله حججنا وذهبنا ورجعنا. وصل أخونا محمد العزازي، قلنا: كيف الحج يا شيخ محمد؟ قال: أوه. وبدأ لي من حين جاءه الخبر وهو في الغيظة، وكيف رحلوا الليلة كاملة إلى أن وصلوا إلى الوديعة، ثم كيف ركبوا وطلعوا ونزلوا ووصلوا عرفات ورجعوا إلى كذا. المهم أكثر من نصف ساعة ويحدثني. قلت له: إن شاء الله وللمجلس بقية. هكذا عودوا أنفسكم، هذا يا أخوة هذه من طبيعة العرب، هذا من طبيعة العرب. أما كيف فعلت؟ قال: ذهبت ورجعت. قال له: كيف ماتت أمك؟ قال: والله أمي حصل عليها ومرضات وكذا وكذا، يحكي والناس أكلوا الغداء. المهم اليوم الثاني يريد يعمل مقلب لصاحبه، يعني أمس أنت تحدثتني وأنا أحدثك وأكلت الغداء، كيف ماتت أمك؟ قال: والله ضربها عير وماتت، ركلها عير يعني بعير يعني حمار، حتى أن بعضهم فسر ما في سورة يوسف ذكر العير أنه الحمار، وبعضهم في سورة يوسف. كيف يوسف؟ قال كذا وكذا وكذا. قال له الثاني اليوم الثاني يريد يخدعه نفس الخبر: كيف يوسف؟ قال: ضاعوا القيوه. أنا دائما أكرر على هذا، أريد واحد مثلا أرسلناه دعوة ذهبت وحوف، ما يقول والله ذهبنا وروحنا، ما شاء الله اتفقنا على الذهاب، ما جاء الساعة 8 صباحا إلا وقد اجتمعنا عند الباص، وهذا يأتي وهذا يأتي، وفلان أخرنا، لكن الحمد لله يسر الله الطريق، مشينا ووصلنا كذا كذا، وثم في الظهر توزعنا فعنا كذا كذا، وبعد الظهر ما شاء الله كان مجلس طيب. المهم يحكي لي، يحكي لي قصة، بارك الله فيكم. فانظر إلى عمر، السؤال: من هما المرأتان اللتان قال الله فيهما كذا؟ قال: عائشة وحفصة، يعني إلى هنا يكفي. لكن لا، ثم استقبل عمر الحديث يسوق، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. يا مع ذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقع بينه وبينهن كثير شيء، يصبر عليهن حتى يهدأ قلبها ويرق وترجع إليه. فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبتي وخسرتي، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعي في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، ما شاء الله، نصيحة طيبة لابنته. إذا احتجتي شيء كلميني، أو إذا ما تريدها تكلمها قل لها كلمي أمك، وبعد ذلك اسعى في إصلاح الشأن. والله عز وجل يغضب لغضب نبيه، لكن في مثل هؤلاء عفى الله عنهن لشدة الغيرة التي كانت عندهن. وإلا امرأة واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، هذا انظر إلى قول عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. لكن مع ذلك هؤلاء يرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم المرة ثم المرة: قولي لأبيك يعدل في بنت أبي قحافة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، ما يغضب، ولله عز وجل عاتبهن في ذلك. قال: وكنا تحدثنا أن غسان تنعى للخيل لتغزونا. انظر، يعني دخل في قصة أخرى. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول. غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بالسهل، أعظم من غزو الكفار للمدينة، وطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه اللي عندهم ليس بالسهل، أشد من غزو الكفار للمدينة. ومع ذلك الله المستعان. قال: بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت: خابت حفصة وخسرت. يا أخوة، الإنسان يتألم لابنته، يتألم لأخته، يتألم لمن يليه. صحيح، انظر كيف خشي على حفصة تطلق، بل إنها طلقت وإنما شفع فيها وقال: لا، قد طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شفعت فيك، كما بعض الروايات: والله لو طلقك أخرى ما شفعت فيك. ونحن الآن ربما نسعى في الطلاق، نسعى سحيا، وهذا يذهب إليه راجع ابنته. علينا أن نراجع أنفسنا في كثير من الأمور العلمية والدعوية. قال: وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي، لأن قرائن إذا كدل المشاكل ليل نهار بين الزوج والزوجة توقع أن يصلوا إلى الطلاق، توقع هذا. حتى وإن كان الزوج صبورا سيصلوا إلى الطلاق، حتى وإن كانت الزوجة صبورة في آخر الأمر سيصلوا إلى الطلاق. دائما مشاكل، صباح مساء ليل نهار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذا. لكن عمر رضي الله عنه نظر إلى خلافات تقع بين الأزواج، وطلب النفقة، وليش عائشة، وليش تشرب عسل عند فلانة، حتى أنزل الله القصة في القرآن. عفى الله عنهن، وهن خيرات مباركات لا يقال فيهن إلا الخير، والله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لكن جنس النساء قد يقع منهن نوع من المخالفة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتذر فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشرب. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت إلى المشرب التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: أكلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له؟ فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له فصمت. يا أخوة، عند الغضب وعند الضيقة أحيانا الإنسان ما يحب أحد يدخل عنده، ولا يحب أحد يكلمه. فانظر إلى عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه. قال: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، لأن الصمت أحسن، أحيانا تخرج منك كلمة قد تؤذي. فمثلا المفروض إذا شفع الإنسان عندك ويراك غضبان لا يتكلم أو يكرر، قد ترفع صوتك عليه ويتألم، أو ترفع صوتك على الذي أرسله إليك ويتألم بعد ذلك. فلا، إذا رأك في حالة غضب اهدأ، لأن الإنسان أحيانا ما يريد يتكلم، لكن إذا جررته إلى الكلام سيتكلم بكلام شديد. إنك إذا كلفتني ما لم أطق ساءك مني، يعني ما كنت تخشى من خلق. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك فصمت. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني فترة طويلة حتى تهدأ نفس النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجد. خلاف الرجل مع امرأته ليس بالسهل، خلاف الرجل مع امرأته ليس بالسهل، تضيق به الصدور، تشد به الحال، يعني ربما البيت كله يكون حال الطوارئ عند خلاف الرجل مع زوجته. فلذلك ينبغي لنا أن نعالج أنفسنا في هذا الباب، يعني رجالا ونساء، صغارا وكبارا، نتعود الصفح والتجاوز والعفو، سعة الصدر. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر، يعني عبارة عن يعني من الحبال، فرش مصنوع من الحبال تنام عليه يظهر في جسمك، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، جلد فيها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله طلقت نساءك؟ فرفع إلي مصر فقال لا، فقلت الله أكبر. ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم شربنا من مائهم فصرنا مثلهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أفضل منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري فيما في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث جلود. فقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال في هذا أنت يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. والحديث أنه كان يعني حلف ألا يأتي تلك الجارية أو حلف ألا يشرب العسل، فأنبأت به حفصة عائشة، فلما نبأها به النبي صلى الله عليه وسلم قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة مجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل، فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29 ليلة، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نسائه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة. سيأتي مزيد بيان لهذا الحديث في الكلام على مسائل الطلاق ونحو ذلك من المسائل.